الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس 20 وما زلنا في كتاب الإيمان، نسأل الله عز وجل السداد والتمام. وانتهى بنا المقام إلى حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي هريرة، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث انفرد بإخراج مسلم عن البخاري، وهذا الحديث عنوانه باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قوله اثنتان في الناس أي خصلتان اثنتان في الناس بهما، بهم هما بهم أي فيهم كفر، هذه سبقت وليس معناها أنه خارج من الملة أو أنه كافر، ولكن يعني من أعمال الكفار الأخلاق الذميمة. الطعن في النسب، الطعن العيب، العيب في النسب، القدح في نسب الناس، تقول بعضهم أنت ابن الطباخ، أنت ابن الدباغ، وغيرها يعني من الموجود الآن من يطعنون في الأنساب. والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت على الميت بذكر بعض شمائله أو غيرها، وثبراه وويلاه وغيرها. الحديث دليل على تحريم الطعن في الأنساب، وأن ذلك من الكبائر، وجهه أنه قال كفر. الحديث دليل على تحريم النياحة على الميت وأنها من الكبائر. أما البكاء سبق أنه يجوز، وسيأتينا في الجنائز أدلة كثيرة أن البكاء من غير نياحة جائز، أما النياحة الزائد على البكاء فهذا حرام، لأنه أصل النياحة تسخط على قضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله. جاء في الحديث سيأتي أربع في أمة من أعمال الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة على الميت. والإنسان أيها الإخوة تجاه المصيبة له أحوال: أولا النياحة، وهذا حرام ومنكر، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وسيأتي الحديث. الثاني الصبر، وهذا واجب أن يصبر الإنسان، والإنسان حينما يعلم أنها من الله عز وجل فإنه سوف يصبر، فإن الله لا يقضي قضاء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. ثالثا الرضا، وهذا مستحب على أصح الأقوال. فأيضا من فوائد الحديث حرص الإسلام على اجتماع القلوب وترابط الناس. من فوائد الحديث تحريم السخرية بأحد من الناس. من فوائد الحديث أن العبرة بالإسلام بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب ولا الأنساب، ولذلك حرمت الشريعة الطعن في النسب، لأنه ليس مقياس، ليست بالأنساب، وإنما بالإيمان والعمل الصالح. العبد بلال عبد بشره النبي بالجنة، وصناديد قريش ماتوا على الكفر: إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وجاء في الحديث: الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرا بأقوامهم إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. وأيضا الشريعة الإسلامية جاءت بكل سبب يعني جاءت بالابتعاد والتحذير من كل سبب يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. نعم، ولذلك ترى الطعن في الأنساب، والإنسان يفتخر بنسبه من غير سبب في مجلس وهذا يفتخر بنسبه كما وجدت في هذا الوقت الحاضر، هذه سبب الفتنة، نسأل الله السلامة. أيضا الدعوة إلى الأنساب والدعوة إلى التحزب كل لنسبه طعن في الشريعة وطعن في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جاء لمحاربة هذه الأمور: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وأيضا ذهاب للحب في الله والبغض في الله، الشريعة الإسلامية جاءت تجمع الناس على الحب في الله والبغض في الله لا في الأنساب بغيرها، إنما جعل الناس أنساب لماذا؟ ليتعارفوا. ومن فوائد الحديث ممكن يستفاد جواز البكاء على الميت من غير نياحة، وفيه وجوب معرفة صفات الكفار وصفات أهل الجاهلية لكي نتجنبها. وشيخ الإسلام له كلام عن عمر وأنه يعني إنما أتي الإسلام من لا يعرف الكفر ومن لا يعرف الشر، وهذا غالبا، فغالبا من يعرف الشر وآمن يكون أشد حذرا منه. وفيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الكفر والإيمان، هذا سبقت. وفيه أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله الحديث الذي يليه، قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. وقال إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذا الحديث حديث جرير انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله إذا أبق، الأبق الهروب، أن يهرب العبد من سيده. فقد كفر ليس المراد هذا الكفر الكفر المخرج من الملة، لا، برئت منه الذمة، قال القرطبي أي ذمة الإيمان وعهده. وقوله لم تقبل له صلاة قيل يعني بطلان صلاته، وقيل ناقصة الأجر، كقوله من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، في رواية فلا جمعة له، ليس معناه أن جمعته باطلة ولكن ناقصة، والله أعلم. الحديث فيه فوائد، الحديث دليل على جواز الرق في الإسلام، والحديث دليل على تحريم أن يهرب العبد من سيده، والحديث دليل أن ذلك من الكبائر، وأيضا من فوائد الحديث وجوب حق السيد على عبده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وأيضا جاء في الحديث للعبد المملوك المصلح أجران. ومن فوائد الحديث ذم كفر النعمة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوع. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وفي رواية ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الحديث حديث زيد بن خالد أخرجه أيضا الإمام البخاري. قوله بالحديبية مكان معروف عند حدود الحديبية من جهة جدة. وقوله على إثر سماء أي عقب مطر، وأطلق على المطر سماء لكونه ينزل من جهة السماء. وقوله فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه، كما يدل على قوله أقبل على الناس. هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، جاء عند النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة. وقوله فأما من قال مطرنا بفضلك الله، جاء في رواية فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذلك من آمن بي، أي من نسبه إلى الله أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، المراد هنا الكفر الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، وإن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للمطر المنزل له، بدليل من قال فأما من قال مطرنا بفضل الله، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر أو أنزل علينا المطر نوع كذا وكذا. الفوائد: الحديث دليل على تحريم الاستسقاء بالأنواع وهي منازل القمر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وله صورتان. أولا أن يدعو الأنواع بالسقيا، كان يقول يا نوع كذا أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر لا شك في ذلك. ثانيا أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى هذه الأنواع ولو لم يدعها بنفسها دون الله، بأن يعتقد بأنها هي التي تنزل المطر من الله من دون الله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وحقيقة أنا أحذر، يعني أنا أحذر الناس نسأل الله السلامة، الآن بدأوا يعتمدون على الأخبار والنشرة الجوية، فأصبح حديثنا يقولون في النشرة الجوية غدا في أمطار، يقولون في النشرة الجوية غدا يكون في رياح. نحن نؤمن أن النشرة الجوية ليست حرام لأنها توقعات، لكن ما ينبغي، هذا يسمى قلة أدب مع الله، قلة أدب مع الله. لذلك حرم الأمطار، يقولون أبشروا، يقولون الاثنين القادم في مطر، النشرة الجوية تقول في مطر، قلة أدب مع الله، قلة حياء مع الله. ولذلك منعنا الخيرات حتى تعود الصغار، وأصبح الناس إذا رادوا أمر إما النشرة الجوية أو برج كذا أو برج كذا، نسأل الله السلام، ويجر شيئا فشيئا حتى تعتمد القلوب على غير الله. نعم، الآن القلوب اعتمدت على غير الله، نعوذ بالله من الخذلان. فينبغي الإنسان يحذرون أن يربط القلوب بالله عز وجل، يعود الصغار ويعود الناس بفضل الله، نرجو الله، ما يقول نشرة جوية أبشروا في مطر، النشرة الجوية تقول غدا في مطر، نعوذ بالله. هذا كله من سبحان الله، هذا كله يا أخوان من ضعف الإيمان والعقيدة وحب الله عز وجل، هذا أثر ضعف العقيدة في حياتنا وفي مجتمعاتنا، هذا ضعف العقيدة، هذا من ضعف العقيدة. وإن من عنده عقيدة حتى ما يقول ما ينظر للنشرة الجوية من قوة عقيدته وارتباطه بالله عز وجل، لكن الناس ضعف عقيدتهم بسبب القنوات وانفتاح الدنيا واستقبال الفتن، فضعفت العقيدة فأصبح نفس الدول الغربية، ماذا قالت النشرة الجوية، ماذا قال فلان، ماذا قال المحلل الفلاني، ماذا قال النشرة الجوية، ولا هذا أكبر عيب، أكبر عيب. ينبغي الإنسان يتعود بفضل الله برحمة الله، ندعو الله. الله المستعان. القسم الثاني شرك أصغر. أذكر أنا رجل أذكر يعني كنت عند شايب تقهوى عنده، فكان يقول لي تدري ليش المطر تأخر؟ قلت له ليش؟ قال والله ما ضيعونا إلا على أخبار، هو شايب كبير سن سبحان الله، فقل ما ضيعونا إلا هؤلاء على أخبار وغيرهم، بدل ما يدعون الله يجي عندك في المجلس يقولون ترى في مطر بكرة، يقولون في بعد أسبوع عج، يقولون بعد 7 أيام في رياح، هو يعلمون الغيب، ما يستحون من الله، ما يخجلون من الله، هو يقول كذا كبير سن. الله أكبر، الفطرة. قال الله ما ضيعنا ولا ذهبت الخيرات إلا هذا الأمر، لا جاءت قال النشرة الجوية قالت الأخبار، يقولون ما في الله، ما في طلب رحمة الله عز وجل، كلامه صحيح. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله هو الخالق الفاعل. وإنما كان شركا أصغر لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. قال الحديث أن الخير والشر كله بيد الله عز وجل، لكن الخير ينسب إلى الله والشر لا ينسب إلى الله. لماذا لا ينسب إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشر ليس إليك، مع أن الله هو اللي خلق الشر، لكن الله خلقه لحكمة، هو شر بالنسبة للمخلوق لكن الله وجده لحكمة. أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم شكركم، تكذبون تقولون وترن بنا وكذا وكذا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث قبل قليل 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. والحديث دليل على وجوب شكر الله على نعمه، والشكر ليس باللسان وإنما بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب إيمان القلب بأن النعمة من الله عز وجل، والله لو آمن القلب بأن النعمة هذه من الله لشكره. ثانيا باللسان التحدث بها اعترافا لا افتخارا، بالجوارح القيام بطاعة المنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شكرا للنعمة، فحين كان يقوم الليل تقول له عائشة لما تصنع ذلك، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر يلخ وله فضائل، يكفي في فضله وقليل من عبادي الشكور، الله أكبر، يكفي هذه في فضل الشكر، قليل من عبادي الشكور. والله عز وجل أثنى على الشاكرين، وأن شكر سبيل رسل الله، ماذا قال عن نوح؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إبراهيم شاكرا لأنعمه. النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وأيضا من يشكر يشكر لنفسه، قال الله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وسيجزي الله الشاكرين، وهو مانع من العذاب، قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والشكر سبب للزيادة، فمن أراد زيادة النعم فعليه بالشكر، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا الصفوة والعلم والأخيار الصالحين يسألون الله عز وجل أن يوزعهم وأن يلهمهم شكر النعمة. ماذا قال سليمان لما أعطاه النعمة؟ ماذا قال؟ الله أكبر. قدوة، حينما شاف النعم ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا من قولها الله أكبر. علمه الله كيف تعلمه كلام الحيوانات، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن قال كيف نحقق الشكر؟ نقول أيها الإخوة، أولا وأعظم سبب، أعظم سبب الذي أراهنا والله أعلم، أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا. هذا سبب رئيسي يا أخوان، سبب رئيسي في تحقيق الشكر. ولذلك لماذا الشكر قليل؟ لأنه دائما ننظر إلى الأغنياء، فلان غني، مجالسنا ما هي مجال، حتى الصالحين ما هي مجال، فلان غني، فلان عنده أموال، فلان صار غني، فلان ملياردير، فلان أغنى رجل بالعالم، فلان عنده فلان. فلذلك الشكر في حياتنا قليل. لو نجالس الفقراء والمساكين المرضى نشكر الله. فلذلك أعظم سبب، بل هو السبب الرئيسي ذكره النبي، أن ننظر إلى من هو أقل من، هنيئا لمن يجالس الفقراء، بل من إذا جلسوا يتكلمون في الفقر ويتأملون في أنفسهم كما أعطاهم من النعم وحرم غيرهم كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الله أكبر، توجيه نبوي، توجيه نبوي. لا، لسنا بحاجة بعد هذا التوجيه لتوجيه، توجيه نبوي عظيم، من طبقه حقق الشكر. ولذلك انظر من يزور المرضى ويجالس الفقراء والمساكين نجد أنه دائما بس يشكر الله. الله أكبر. يقول عون بن عبد الله صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت. نعم. ومن فوائد السبب الثاني سؤال الله ذلك، نعم، أن يسأل الإنسان الله عز وجل أن يوفقه للشكر. وكلكم تحفظون الحديث، بالتأكيد تحفظونه، طالب العلم يحفظ هذا الحديث العظيم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك في الله، فلا تجعلن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا دعاء عظيم رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وذكرنا في كتاب الصلاة أنه ينبغي الحرص على هذا الدعاء، وأن يقال قبل السلام، وأيضا يقال بعد السلام لا معنى بعد الأذكار، لثلاثة أسباب. أولا أن النبي أوصى معاذ، من المعلوم أن الوصي يكون الأمر الهام. ثانيا أنه قال له إني أحبك، يعني بدأ به إني أحبك، فهذا يدل على أنه يعني عظيم. ثالثا أنه دعاء جامع شامل، فقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وسليمان عليه الصلاة والسلام حينما رأى النعم التي أنعم الله عليه ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لأن الشكر نعمة، إذا ما وفقنا الله ما يوفق العبد. كم من إنسان أعطاه الله نعم وأعطاه مال فكفر هذه النعمة. فنفس الشكر نعمة تحتاج إلى سؤال الله عز وجل، لا يتساهل الإنسان. قليل من الناس من يشكر الله، ما يوفق له إلا ما وفقه الله. فينبغي على الإنسان يدعو الله دائما ويلح أن يوفقه لشكر هذه النعمة. والله في نعمة ما يعلم بها إلا الله. من فوائد الحديث أن الناس ينقسمون بالنسبة للنعم إلى قسمين، مؤمن وكافر، هذا أمر واضح. فالناس أنعم الله عليهم لا حروب ونعم وأطعمة وجميع وأمن وأمان، ومع ذلك دجوش وأغاني وترك للصلوات وربا ورشوة وغيره، هذا كفر للنعمة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. ولذلك في رواية مسلم، رواية أبي هريرة عند مسلم قبل قليل، ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين. وفي حديث ابن عباس أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم الله بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن فوائد الحديث وصف الله بالفضل والرحمة. ومن فوائد الحديث أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. ومن فوائد الحديث مصداق قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ومن فوائد الحديث أن المطر رحمة وأنه من نعم الله. ومن فوائد الحديث وجود الشرك بالناس كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ومن فوائد الحديث طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر. وسبق في أول كتاب التوحيد أمثل على ذلك. يا معاذ تدري ما حق الله في الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة في الحجر الذي نزل في النار؟ أتدرون ما هذا الحجر لما سمع صوتا قال أتدرون ما هذا الحجر؟ فلا بأس للمعلم والأستاذ أن يلقي المسألة والفائدة على شكل سؤال تدريبا وتنويعا وتغييرا. ومن فوائد الحديث استحباب قول مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر. ومن فوائد الحديث على الإمام والداعية أن يهتم بقراءة التوحيد وأن يحذر من الشرك وخاصة ما يقع به الناس كثيرا في ذلك الزمان. مثلا في هذا الزمان الولاء والبراء، ضعف الولاء والبراء عند الناس نسأل الله السلام. حتى بعضهم يقول اليهودية والنصرية أديان حق، نعوذ بالله من الخذلان. نعم القنوات والمقابلات وغيرها لها دور، لا دور حينما الإنسان يعتكف ليلا ونهارا عند قنوات يستمع للعلماني ويستمع للقنوات الخبيثة لا بد أن يتأثر. إذا كان الإنسان يتأثر بمجالسة الحيوانات كيف ما يتأثر بإنسان يعطيه الشبه، نعوذ بالله من الخذلان. سمعنا يقول اليهودية والنصرية هذه الديان حق، دين حق وكل يعني حر بدينه، نعوذ بالله من الخذلان. فعلى الإمام والداعية والمربي والعالم الرباني أن يهتم بقضايا التوحيد. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على التوحيد وفيه إثبات علو الله عز وجل. ومن فوائد الحديث إثبات الكلام والقول لله، فالله يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ثلاثة، الله يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف يشاء. من عقائد السنة الجمعة مرت معنا بالوسطية وستمر معنا إن شاء الله. ومن فوائد الحديث استحباب انصراف الإمام بعد التسليم والتوجه إلى المأمومين. نعم، وهذا سيأتينا في كتاب الصلاة سيأتي الحديث، وأن النبي ثبت عنه أنه ينصرف عن يمينه وثبت عنه أنه ينصرف عن شماله، كلا الأمرين جائز. وفي حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم ألا يتكلف ما يعنيه. وفيه صلاة الجماعة في السفر كما في الحضر. ثم ننتقل للحديث الذي يليه وهو باب بيان أن حب الأنصار من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبير قال سمعت أنسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. وقال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. البراء راوي الحديث البراء بن عازم بن الحارث الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة، استصفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وشهد أحدا وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، مات سنة 72 للهجرة. حديث أنس أخرجه البخاري، وحديث البراء أخرجه البخاري أيضا، وحديث أبي هريرة انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله آية يعني علامة، بغض كراهية. الأنصار المراد بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم الأوس والخزرج، وهو اسم إسلامي سماهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحبهم أحبه الله، أحبهم لنصرتهم دين الله. ومن أبغضهم أبغضه الله، إذا أبغضهم من أجل نصرتهم لدين الله. الفوائد: الحديث دليل على أن حب الأنصار من علامات الإيمان. قال الحافظ خصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من الفضائل من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض ثم كان ما اختص به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق. نعم، يشهد الله أننا نحب الأنصار ونتقرب بحبهم إلى الله لنصرتهم لدين الله. ضحوا ودافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، دماؤهم تسيل نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار، فمن فضائلهم أولا حبهم إيمان وبغضهم نفاق لحديث الباب، ثانيا أن حبهم من أسباب محبة الله لحديث الباب، من أحبهم أحبه الله، أن الله أثنى عليهم في القرآن، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رابعا تمنى أن يكون منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. خامسا دعا لهم، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. أيضا من فضائلهم هم من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فكلمها رسول الله فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، رواه البخاري. سابعا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فالحديث فضل عظيم لحب الأنصار، لكن ينبغي حب الأنصار من أجل نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في رواية عند أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم، وفيه الرد على الرافضة لعنهم الله. نعم، فهم أهل النفاق نص هذا الحديث، فهم يبغضون جمهور الصحابة، نعوذ بالله يبغضون جمهور الصحابة لعنهم الله، نعوذ بالله من الخذلان، بغضهم دين هؤلاء الرافضة. والله ما قامت لا أمريكا ولا الغرب بحرب المسلمين إلا كانوا عونا لهم كما في أفغانستان وغيرها. فالرافضة ملاعين أخبث، وهل هناك يعني شيء أعظم من أن الإنسان يكفر أفضل الناس؟ صحابة النبي، عائشة يقولون زانية نعوذ بالله لعنهم الله، ولنا شريط اسمه الرافضة عن يعني ما يتكلمون فيه، حتى نقل لي أحد الأخوان أن رئيس حزب الله يقول لا فرق بين إسرائيل وفلسطين إذا لم تتشيع فلسطين. يقول أنا سمعته يقول أنه قال لا فرق بين إسرائيل وفلسطين إن لم تتشيع فلسطين لعنهم الله. فهذا الحديث رد على الرافضة وأنهم أهل النفاق والدجل، وطعن في الصحابة طعن في الصحابي كما سبق، وطعن في الرسول وطعن في الشريعة لأنهم هم نقلت الشريعة، وطعن في الرسول طعن في قضاء الله، لأن من الذي اختار لهم الرسول؟ من الذي اختار هؤلاء الصحابة للرسول؟ الله عز وجل. ففيه طعن بقضاء الله وقدره، نعوذ بالله، طعن في القرآن هم نقلت القرآن. ففيه وجوب حب الصحابة، وفيه أن بغض الأنصار نفاق وخبث للقلب، دليل على خبث القلب، وفيه وجوب بغض كل ما يبغضه الله، وحب بغض كل ما يبغضه الرسول، وحب كل ما يحبه. مدح الرسول للأنصار لأمرين، لا يمدحهم هكذا وإنما لأمرين: أولا لمعرفة فضلهم، الاقتداء بهم في نصرة الرسول، وانفاد الحديث بات الولاء والبراء، ويحط فيه إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب ويحب إثباتا يليق بجلاله. وفيه القاعدة اللي مرت معنا بالأربعين النووية وغيرها، الجزاء من جنس العمل، من أحبه محبه الله، من أبغضه مبغضه الله. وهذه القاعدة مرت معاكم كثيرا، فمن أمثلتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، ومن صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقال: من وصل صفا وصله الله، وقال: من قطع صفا قطعه الله، وقال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسلام من نار، وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وقال: احفظ الله يحفظك، وقال: والشاة رحمتها رحمك الله، وقال: من ولي من أمر من أمة شيئا فرفق بهم فارفق به، وقال: لعن الله من لعن والديه، وقال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، وقال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون ممن يحبون الأنصار ويحبون الصحابة، وأن نكون من أهل السنة في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.